يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بما يعني خاتم النبوة. حدثنا قتيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جابر بن عبد الرحمن قال
رحماني
عن جابر بن عبد الرحمن قال سمعت السائل بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت في خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أختي وجع فمسح رأسي ودعاني بالبركة وتوضأ فشربت من موضعه وكنت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم بين كتفي فإذا هو مثل جلد الحجر. حدثنا سعيد بن يعقوب الطبراني أخبرنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ردة حمراء مثل بيضة الحمامة. حدثنا أبو مصعب المديني أخبرنا يوسف بن ماجوش عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته أميدة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفي من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن. حدثنا أحمد بن عبد الضبري وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى أخرى حدثنا إبراهيم بن محمد بن ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم هو وهو خاتم النبيين. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو عاصم أخبرنا عشرة بن ثابت أخبرنا عباء بن أحمر أخبرني أبو زيد عن ابن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ادم مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوضعت أصابعي على الخاتم. قلت ومن خاتم؟ قال شعرات مجتمعات. حدثنا أبو عمار حسين بن حريث الخزاعي أخبرنا علي بن حسين المناقب حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغال بمثلك فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هنية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسطهم ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس له النخلة فيعمل سلمان فيه حتى يطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخبة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن مالي؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها حدثنا محمد بن بشار أخبرنا بشرب وضاح أخبرنا أبو عقيل الثوربي عن أبي مرة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في غفره بضعة ناشزة
بضعة
فقال كان في غفره بضعة ناشزة. حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعب الأكري أخبرنا حماد بن زيد عن عاصمه الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد صلوات الله وسلامه صلوات الله عليه وسلامه سألت بداء عن ظهري فرأيت موضع القاتم على كتفه مثل الجمع حولها خيلا كأنها الثالث فرجعت وحب استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين.
أحسنت. هذا الباب وهو الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب يتعلق بخاتم النبوة. وخاتم النبوة كما تلاحظون في هذه الأحاديث دلت على أنه كان شيئا بارزا وظاهرا وكان إلى كتفه اليسرى أقرب. ومجموع الأحاديث يدل على أن حجم هذا الخاتم بحجم بيضة الحمامة وعليها شعر كعادة أو كشأن ما يعرف عندنا بحبة الخال، وهي التي ذكرها عبد الله بن سرجس في حديثه قال كأنها خيلان جمع خال أي النقطة السوداء تكبر وتصغر تسمى حبة خال وتسمى شامة، فهذا أصلها. فحجمها بحجم بيضة الحمامة وأقرب إلى الكتف الأيسر وعليها شعرات وهي بارزة أيضا وليست مجرد لون أسود، لا، بحيث لو أن الأعمى مرر يده على الجسد الشريف من الخلف لشعر بها وببروزها. هذا حاصل مجموع هذه الروايات. لكن نمر على الحديث كما هو المنهج. فأما الحديث الأول فهو متفق عليه والشاهد فيه مثل زر الحجلة. والحجلة هنا الصحيح في تفسيرها أن المقصود بذلك هي الأنثى من الطير، وهي بحجم أيضا الحمامة بدليل حديث جابر بن سمرة الذي يليه حينما قال مثل بيضة الحمامة. والحديث الثاني وافق الإمام الترمذي على إخراجه الإمام مسلم في صحيحه، والشاهد منه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة إذن هي بهذا الحجم كبيضة الحمامة وهي حمراء وعليها أيضا شعرات وليست سوداء. قال في الحديث الثالث وهو حديث رميثة رضي الله عنها، فهذا انفرد المصنف رحمه الله به من بين الستة فلم يخرجه المصنف رحمه الله في الجامع. وفي سنده والد يوسف ابن الماجشون صدوق، وعاصم بن عمر هذا من أئمة السير والمغازي هو ثقة، لكني جهدت أن أبحث عن سند واحد يصرح فيه بالسماع من جدته فلم أجد ولم أقف. فإن صح سماع عاصم بن عمر ابن قتادة من جدته فالسند جيد، وإلا فيكون فيه انقطاع. ولكن قد يحتمل لعاصم مثل هذا لأنه إمام في السير والمغازي. أما الجملة التي لأجلها أورد المصنف هذا الحديث فهو قوله لو شاء أن أقبل الخاتم ويقال الخاتم الذي بين كتفيه من قربه، هذا هو الشاهد. أما جملة اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد فهذه ثابتة في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنبه فقط هنا أن بعض أهل التأويل عفى الله عنهم فسر اهتزاز العرش باهتزاز من حملت العرش. سبحان الله، الرسول يقول اهتز العرش، ها، ويقول هؤلاء اهتز من حملت العرش، أي اللغتين أفصح وأوضح؟ لا شك أن الاهتزاز حقيقي لعرش الرحمن، أما لما فقد قال الحسن فرحا بمقدم سعد رضي الله تعالى عنه. وفرق بين الأمرين، فرق بين أن تقول إن الذي اهتز هو حملة العرش، وبين أن تفسر معنى الاهتزاز. فهذا مروي عن بعض السلف رضي الله عنه، كما ذكر ذلك عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة. نسيت بس أن ننبه إلى تنبيه نبهني على الأخ علي جزاه الله خير في الحديث رقم في صفحة 42 في النسخة اللي معكم، في السند رقم 5 تقسيم 1 المصنف قال فيه إيش؟ حدثنا في الطبع اللي معكم أحمد بن وكيع، صححوه الصواب سفيان بن وكيع، وقد ذكر المصنف على الصواب في الإسناد رقم 119 119 الإسناد رقم 5 تقسيم 1 حدثنا أحمد بن وكيع حدثنا أبي، الصواب سفيان بن وكيع وليس أحمد بن وكيع كما سيأتي في الحديث رقم 119. نعود إلى هذا. أما الحديث 18 فقد سبق الكلام عليه وما فيه من ضعف من جهة عمر مولى غفره، وكذلك أيضا الانقطاع بين إبراهيم بن محمد وبين جده علي بن أبي طالب، والشاهد من هذه الجملة قوله خاتم النبيين. أما الحديث 19 فهو أيضا ممن فرد به المصنف في الشمائل، فلم يروه ولا في الجامع أيضا، ولا في الجامع أيضا. في سنده علباء ابن أحمر، هذا ثقة، ولكن ابن حجر رحمه الله قال فيه صدوق، ولعل الأقرب أنه ثقة، إنما نبهت على هذا لأن ابن حجر رحمه الله يعني حكم عليه بوصف الصدق، ومن تأمل في ترجمته وجد أنه أعلى من ذلك. وبالمناسبة فإن الذي يتبين من خلال التعامل مع كتاب الحافظ ابن حجر في التقريب، فإنه يتبين ويجد أن نفسه فيه يميل إلى الشدة، يميل إلى الشدة في الحكم على الرواة، فهو ينزل بهم لأدنى جرح وأدنى قدح يوصف به الراوي، بينما قد تجد الراوي جمهور النقاد على أنه ثقة، بل لا يكاد يوجد فيه نقد يذكر، ومع ذلك ينزل في نقده. فنفسه في التقريب في الحكم على الرواة شديد، أو يميل إلى الشدة. والحديث صححه ابن حبان والحاكم، والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ابن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات، وتبين أن لونها أحمر وأنها بحجم بيضة الحمامة. الإسناد 20 الذي قال فيه حدثنا أبو عمار إلى آخره، هذا في سنده الحسين ابن واقد والد علي، وهذا الراوي الراجح في أنه صدوق، وعلى هذا فإسناد هذا الحديث حسن، وإن وقع فيه اختلاف على بعض الرواة في كونه من مسند سلمان أم من مسند بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، والأشهر أنه من مسند بريدة رضي الله عنه، وسنده لا بأس به. والشاهد فيه نظر سلمان رضي الله عنه إلى خاتم النبوة، وهي أحد العلامات التي عرف بها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند الذي يليه فيه بشر بن الوضاح، هذا لا بأس به، وأبو عقيل الدورقي اسمه بشير بن عقبة المصري، هذا ثقة، وأبو نظرة هو المنذر ابن مالك بن قطعة، وهو أحد كبار أصحاب أبي سعيد الخدري، وهو ثقة رحمه الله تعالى. وهذا الإسناد انفرد به المصنف أيضا من بين أصحاب الكتب، وسنده لا بأس به من أجل بشر بن الوضاح هذا. والشاهد فيه قوله كان في ظهره بضعة ناشزة، يعني قطعة من اللحم مرتفعة عن استواء الجسم. الإسناد الذي يليه وافقه على إخراجه الإمام مسلم في صحيحه، والشاهد فيه أنه دار من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلمح النبي عليه الصلاة والسلام مراده فأراه موضع الخاتم قال مثل الجمع، يعني كأنه جمع الكف ولكنها كف صغيرة، لتجتمع بذلك الروايات الأخرى التي تدل على أنها قدر بيضة الحمامة. وقوله خلان هنا هي جمع خال وهي الشامة، وبهذا نعلم أن الشامة لا يلزم أن تكون إيش سوداء، بل الشامة هي شيء متميز، قد يكون لونه أسود كما هو المشهور والمعروف، وقد يكون لونه إيش أحمر أو غير ذلك، المهم أنها تتميز ببروزها وظهورها وظهورها. وفي هذا الحديث من الفوائد التربوية أن الشيخ أو المربي إذا لمح من تلميذه أنه يريد شيئا لا محذور فيه فإنه ينبغي له أن يبادر بإطلاعه عليه أو مشاركته مراده. وفيه أيضا أن من السنة أن الإنسان إذا أنه لا بأس بأن يقول الأصغر للأكبر والمفضول للفاضل غفر الله لك أو أحسن الله إليك ونحو هذه العبارات، وليس فيها ماذا انتقاص، لكن إذا جرى العرف باستعمال كلمة ما ها على أنها نوع من التخطئة مثلا أو التي تشعر بشيء من اللوم فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. يعني أنت الآن لو قلت لأحد مشايخك يا شيخي غفر الله لك، كأنها تشعر بماذا؟ إن هناك إيش مقدمات للناقد أو مقدمات لذا، بينما لو قلت أحسن الله إليك كانت بردا وسلاما. فعلى كل حال الإنسان يراعي في ذلك ماذا؟ يراعي في ذلك العرف. وفيه من السنة أن الإنسان إذا دعي له بالمغفرة أن يقول ولك، ويكتفى بهذا الجواب المختصر نظرا لأن المبهم أو المحذوف معلوم من خلال السياق والمعنى ولك غفر الله. وفي هذا أيضا من الفقه أو الفوائد أن الإنسان ينبغي أن يدخل السرور على إخوان المسلمين، فإن من سأله من الصحابة لما حدثهم عبد الله بن سرجس رضي الله عنه بهذا الحديث قالوا استغفر لك رسول الله، قال نعم، ثم قال ولكم. من أين أخذها؟ أخذها من آية محمد واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، مع أن ظاهر السياق أنه لم يستغفر لهم في ذلك الموضع والله تعالى أعلم. نعم.
ما جاء في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن حج أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هناد بن السري حدثنا عبد الرحمن بن أبي زياد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوتر. حدثنا أحمد بن معين أخبرنا أبو قران حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ضرير بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت أمته تضرب شحنة أذنيه. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا وهو بن جرير الفزي أخبرنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبخ، كان يبلغ شعره شحنة أذنيه. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي مجيد عن مجاهد عن أم هانية بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غزائر. حدثنا شريك بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أصحاب أذنيه. حدثنا شريك بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم
يفرقون
وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسبرون رؤوسهم وكان يحبون فقط أهل الكتاب فيما يأمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هدي رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرة إلى أربع.
أحسنت. هذا الباب يتحدث أو يعني مجموع ما فيه من الأحاديث يبين صفة شعره صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فقد وافق الترمذي على إخراجه مسلم وأبو داود والنسائي، وفيه ما تقدم الإشارة إليه من أنه صلى الله عليه وسلم شعره وصف بأكثر من وصف ولا تعارض بينها، فهو حينما يعني يخف شعره فإنه يصل إلى أنصاف أذنيه، فإذا تركه يصل إلى منكبيه، وقد يطول جدا كما في حديث أم هانة بأن يكون أربع غدائر أي ضفائر، بحيث يطول قد يطول سفره عليه الصلاة والسلام فلا يستطيع أن يتعاهده بقص ونحو ذلك، فيضطر إلى تظفيره، وهو ما يشبه طريقة بعض النساء في جمع الشعر على أربع ضفائر ثلاث خمس حسب المتيسر، وسيأتي إن شاء الله ما في حديث أم هانة. الحديث الثاني في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف، ولهذا المصنف رحمه الله قال في الجامع لما أخرج هذا الحديث فقد أخرجه وقال عنه حسن غريب من هذا الوجه، فلعل سبب غرابته كونه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد. قال كنت عن عائشة قالت كنت أغتسل وأنا رسول الله من إناء واحد وله شعر فوق الجمة ودون الوفرة، فوق الجمة ودون الوفرة، فليس هو بالكثير وليس بالشعر الطويل وليس بالشعر القصير كما تقدم بيان معنى ذلك. أما الحديث الثالث في الباب وهو الرقم 25 فهو متفق عليه، فهو حديث متفق عليه وتقدم التعليق عليه. الحديث الذي يليه متفق عليه أيضا ويعني ما فيه سبق التعليق عليه، ليس فيه معاني جديدة. أما الحديث 27 وهو الخامس من أحاديث الباب ففي سنده انقطاع بين مجاهد وأم هانة، فإن البخاري رحمه الله نص على أن مجاهدا لم يسمع من أم هانة ولعل هذا يعني أو هذا يدل على يعني ضعف تحسين الحافظ بن حجر رحمه الله لهذا الحديث في الفتح، فإنه حكم عليه بالحسن وفي التحسين هنا نظرا لانقطاعه، ولأن مدار الحديث هنا على مجاهد عن أم هانة وهو لم يسمع منها. والمعنى أنه قال أن معنى الحديث الغدائر المقصود بها هي الضفائر كما تقدم قبل قليل، وهذا موجه بماذا؟ بأنه طال عليه سفر ما أو انشغل بأعمال كثيرة فلم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يقصه، فاضطر إلى تظفيره لأنه إذا استرسل وطال فوق الكتفين فإنه قد يكون متعبا ومؤذيا، لا من جهة الغسل ولا من جهة المسح ولا غير ذلك من الأحوال التي تعلم لمن طال شعره إلى هذا المستوى. الحديث الذي يليه تقدم في الحديث رقم 23 وهو حديث أنس رضي الله عنه لكنه من طريق أخرى، وقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، لكن حينما نقول أخرجه يا أخوان نحن هنا نركز على مخرج الحديث الأعلى ولا ندخل في التفاصيل في الطرق، فإن بعضها قد يخرجها إمام دون إمام وليس من منهجنا في الدرس هنا التوسع في ذلك. أما الحديث 29 فهو متفق عليه من حديث ابن عباس، وفيه أو معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره أي ينزله إلى ناصيته عليه الصلاة والسلام، يسدله سدلا، لأن المشركين لما كان في مكة عليه الصلاة والسلام وفي أول هجرته عليه الصلاة والسلام كانوا يفرقون رؤوسهم أو يلقونه على جنب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، لأنهم يتعلق أو متصلون بكتب سماوية، وإن كان فيها تحريف فهم بلا ريب خير من المشركين، ولهذا خصهم الله سبحانه وتعالى بجملة من الأحكام الشرعية كما هو معلوم، ليست جارية على غيرهم كالأكل من ذبائحهم ونكاحهم وغير ذلك من الأحكام. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فرق، أي ألقى رأسه على أحد جنبيه، والذي يظهر أن المشركين حينئذ اضمحلوا تقريبا من الجزيرة أو أوشكوا، ولم يبقى حينئذ إلا ماذا؟ إلا مسلمون وأهل كتاب. فأراد بهذا عليه الصلاة والسلام أن يمايزهم ولا يكون مشابها لهم، لكن لما كانت المدينة ومكة فيها، بل في المدينة يعني فيها ثلاث طوائف من المشركين وأهل الكتاب والمسلمين، فكانت موافقة أهل الكتاب أقرب من موافقة المشركين. فلما ظهرت دولة الإسلام وأصبح المسلمون في عزة وأصبحت الغلبة لهم، لم يكن هناك حاجة، بل فرق النبي صلى الله عليه وسلم إشعارا بالمخالفة. الإسناد الأخير هو كسابقه، وفيه انقطاع بين مجاهد وأم هانئ رضي الله تعالى عنها. نعم.
فما جاء في ترقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وأخبرنا معبد بن عيسى أخبرنا نحن بن أسلم بشأن بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرقب رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبا هو الرطاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر زهن رأسه وتسري حريته ويكثر الغناء حتى كأن ثوبه ثوب زياد. حدثنا عن سلام بن حرب عن يزيد أبي خالد عن ابي العلاء الاولي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل حبا.
الباب هذا عقد المصنف يعني أو وضعه بعد الأحاديث المتعلقة بصفة شعره عليه الصلاة والسلام في غاية المناسبة، فإن الإنسان مأمور أن يعتني بنظافته وأيضا أن يكون على هيئة حسنة، ولما كان من عرف الناس في ذلك الوقت إطالة الشعور كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعتني بشعره بترجيله بدهنه ونحو ذلك، ولهذا لما جاءه رجل كما في السنن شعره الرأس قال: ألا يجد أحدكم ما يسكن به رأسه؟ يعني الشرع والإخوة لا يتشوف إلى أن الإنسان يظهر التزهد بصور غير صحيحة شرعا أصلا، كأن يتعمد أن يكون شعره منتفشا مثلا أو أن تكون ثيابه رثة ونحو ذلك ليظهر التزهد والتنسك ونحو ذلك، فإن هذا غير مطلوب، بل ينبغي للإنسان أن يظهر أثر نعمة الله تعالى عليه. نعم، قد يعني يعالج الإنسان شيئا من الأحوال التي تمر به، كأن يرى في نفسه نوعا من الكبر ونوعا من يعني من الأحوال التي تعتري بعض الناس الذين وسع الله عليهم، فيريد أن يربيها بلبس نوع من اللباس لكن لا يشينه، وإنما هو لبس للتواضع. هذه حالات استثنائية، وإنما الكلام على الحال العامة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قال في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون شعره حسنة ونعله حسنة أو ثوبه حسنة ونعله حسنة، قال: الكبر بطل الحق وغمط الناس. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا وبين ما هي حقيقة الكبر، وهذا كله متفق مع الفطرة وسننها. ولهذا نلاحظ مثلا أن الشرع أمر بحف الشوارب وإعتاء اللحى وقص الأظافر والاستحداد ونتف الإبط وغيرها من الأمور التي في بعضها يعني في بعضها إجماع على وجوبها وفي بعضها اتفاق على استحبابها ومشروعيتها، وكلها تلتقي مع عناية الشريعة بهذا. نعود إلى موضوع الرأس وإطالته، وهذه مسألة مشهورة جدا تتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يلحظ فيها معنى التعبد، هل هي مما يتأسى به أم لا؟ والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما كان شأنه كذلك فلا يظهر فيه مقصود التأسي، لأن هذه أمور فعلت موافقة لعرف البلد، لعرف البلد كصفة اللباس قميص وإزار مثلا، العمامة، لبس الخاتم، إطالة الشعر مثلا ونحو ذلك. ومما يرجح هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فتحوا الأمصار وبدأت وفود الصحابة تذهب إلى تلك البلاد، وأيضا بعضها بدأ يأتي إلى المدينة وإلى مكة، وكان لكل قطر من أقطار الإسلام لباسه الذي يخصه. مثلا أهل المغرب كان لباس البرانس عندهم مشهورا ومعروفا، ولم يكن معروفا في الحجاز. فلم يكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأمرون الناس أن يغيروا ألبستهم لتتفق مع لباس أهل الحجاز، لماذا؟ لأن هذه أمور عادية، يعني هي بالعادات أوثق منها بالعبادات، ولا يقصد فيها التأسي، وإنما هي تابعة للعرف، وإنما هي تابعة للعرف. وعلى هذا جمهور أهل العلم، ويبقى الاختلاف في بعض التفاصيل، هل هذه داخلة في هذه العبادات أو غير داخلة، هل هذه مقصود بها التأسي أم لا. فالمقصود أن بعض الناس مثلا أحيانا، وهذه من العجائب، يعني قبل فترة انتشرت موضة بين الشباب بإطالة الشعر، حتى أني رأيت أحدهم مرة قد أطال شعره جدا، فنصحته وقلت له يا أخ جزاك الله خير لعلك لا تفعل هذا، لأن هذا فيه شهرة وكذا. قال الرسول كان يطيل شعره. قلت طيب والرسول كان يحلق لحيته، كان يحلق لحيته ويطيل شعر رأسه. فعرفت أن المقصود هوى وليس المقصود إيش اتباع، وإلا فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب ماذا؟ إعفاء اللحية، ليس فيها خلاف، بينما أكثر أهل العلم على أن إطالة الشعر ليست داخلة في مقامات التأسي. وهذا يدل على ماذا؟ على أن القضية هوى، هو أصلا يريد ماذا؟ أن يطيل شعره، لكن ما وجد حجة يعني يعتذر بها إلا أن الرسول كان يطيل شعره. طيب كان الرسول يطيل شعره وكان يعفي لحيته وكان يقصر ثوبه، فقد رأيت عليه حلق اللحية وإطالة الثوب، فسبحان الله، يعني لماذا هذا الانتقاء؟ إذن نقول هذا الباب راجع إلى من كان عنده شعر طويل فعليه أن يكرمه وأن يعتني به، وقد جاء في أيضا في السنن من كان له شعر فليكرم، وقد قواه بعض المتأخرين. الحديث الأول متفق عليه من حديث عائشة، وشاهد فيه كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، والترجيل فرع عن كثرة الشعر ووفرته، وفيه أيضا أن مس الحائض للشعر ونحو ذلك لا بأس به، وسواء كان متعلقا بمس البدن أو بالطعام ونحو ذلك، خلافا لليهود الذين كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونها. الحديث الثاني انفرد به المصنف من بين أصحاب الستة ولم يخرجه أيضا في الجامع، وفيه الربيع بن صبيح، هذا صدوق سيء الحفظ وأضعف منه شيخه يزيد بن أبان الرقاشي فهو ضعيف، وفي متنه نكارة كما قال الحافظ بن كثير في البداية والنهاية. ووجه النكارة فيه أنه قال حتى كأن ثوبه ثوب زيات، وهذا مخالف لما كان عليه الصلاة والسلام من العناية بنظافته ومظهره صلى الله عليه وسلم. ومقصود بالقناع هنا ويكثر القناع، يعني أشبه ما تكون بالنوع من القماش إذا وضعه الإنسان يريد أن يتقي به ما يتقاطر من ماذا؟ من الزيت عند دهن الرأس. ولكن هذا الحديث كما رأيتم ضعيف سندا وفي متنه نكارة. الحديث الذي يليه حديث عائشة متفق عليه، والشاهد فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يتقصد الترجيل أو الجهة اليمنى عند ترجيل شعره، وكذلك إذا تطهر وإذا انتعل صلوات الله وسلامه عليه، وهذا شأنه في كل ما يؤتى من المباحات والفاضلات. أما المفضولات فإنه يقدم فيها الرجل أو الجهة اليسرى. الحديث الذي يليه وافقه على إخراجه أبو داود والنسائي، وهو حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحسن رحمه الله ممن نص على سماعه من عبد الله بن معقل بن مغفل الإمام أحمد وكذلك يحيى بن معين، لكنه في هذا الإسناد عن عن ولم أقف على تصريح له بالسماع في هذا الحديث من عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. والحديث إن صح فيه النهي عن الترجل إلا غبا، يعني فيه نهي للإنسان على أن لا يكون شغله الشاغل وهمه الأكبر ماذا؟ العناية برأسه وشعره وكأنه أنثى، لا، إنما يكون عنايته بشعره غبا، يعني بين فينة وأخرى، كلما حصل شعة أو تفرق أو شيء من الأثر على الشعر فإنه يعيده ويعتني به. أما أن يكون أمام المرآة صبحا وعشية أو كل يوم فهذا لا شك أنه علامة مذمومة، فإن التنعم ليس من شأن الرجال، والعناية بالشعر ليست مقصودة لذاتها، ليست مقصودة لذاتها. أما الحديث الأخير في هذا الباب فهو حديث حميد بن عبد الرحمن، وهو أحد الصحابة، أحد التابعين، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، وهذا كأنه تفسير عملي لماذا؟ للحديث الذي قبله. ولكن هذا الحديث في سنده يزيد أبو خالد هذا، وهو صدوق يخطئ كثيرا ويدلس، وقد عنعن في هذا الحديث. والعلة الأخرى أن حميد بن عبد الرحمن هذا مع أنه ثقة إلا أننا لا ندري عن سماعه من هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت الحديث هذا انفرد به المصنف ولم يخرجه في الجامع، وهنا نقطة مهمة يخطئ فيها بعض طلاب علم الحديث المبتدئون يعني فيما يكثر منهم، وهو إطلاق يعني يصحح أمثال هذه الأسانيد إذا لم يكن فيها إلا هذه العلة، فيقول ولا تضر جهالة الصحابي لأن الصحابة كلهم عدول. وهذه المعلومة صحيحة بلا شك أن الصحابة كلهم عدول، لكن الذي ليس بصحيح تنزيلها على مثل هذه الصور في الأسانيد. لماذا؟ لأننا نحتاج حينئذ أن نتثبت هل هذا التابعي سمع من هذا الرجل أم لا، لأن قوله عن ها لا تدل على ماذا؟ ها على سماع، لا تدل على سماع. ونحن نعلم أن مذهب جمهور أئمة النقاد أنه لا بد أن يثبت السماع ولو مرة واحدة بين التلميذ وبين شيخه، وعلى هذا فيكون في الإسناد حينئذ علتان. ومع هذا حسن الحافظ رحمه الله العراقي شيخ ابن حجر في كتابه المغني حسن هذا الحديث، والعلم عند الله تعالى. بعد الصلاة بإذن الله تعالى نبدأ في الباب الخامس المتعلق بشيب النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.